عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحباتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
موسكو تعتبر نقل صواريخ ستورم شادو البعيدة المدى من لندن إلى كييف تصعيدا خطيرا للنزاع الأوكراني.
إسرائيل تعلن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.
زعيم حزب الله حسن نصر الله يدعو لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا.
تواصل اشتباكات في الخرطوم بعد ساعات من إعلان اتفاق جدة.
واقتصاديا، البنك الدولي يؤكد أن احتمال تخلف أمريكا عن السداد يضغط على الاقتصاد العالمي.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة أن نقل صواريخ ستورم شادو البعيدة المدى من لندن إلى كييف يؤدي إلى تصعيد خطير للنزاع الأوكراني. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أنها تعتبر هذا القرار خطوة أخرى عدائية للغاية من جانب لندن، وتهدف إلى زيادة ضخ الأسلحة لأوكرانيا، وتؤدي إلى تصعيد خطير للوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتابع البيان أن نقل أنظمة الصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى إلى نظام كييف يؤكد بوضوح المستوى غير المسبوق لتورط بريطانيا في الصراع الأوكراني.
وأشارت الوزارة إلى أن بريطانيا بتسليمها أنظمة الصواريخ البعيدة المدى ستروم شادو إلى أوكرانيا تنقل الصراع إلى مستوى جديد من التدمير. ونوهت الوزارة إلى أن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ التدابير اللازمة لتحييد التهديدات الناشئة عن استخدام كييف لصواريخ ستروم شادو.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب. بعد تحية سيادة العميد، ما دلالات قيام بريطانيا بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى كييف؟
يعني كلنا نعرف كمحللين أن بريطانيا مهتمة بشكل، وهي عمليا يعني وزارة الدفاع البريطانية والمخابرات البريطانية هي من يقوم بإعداد النشرة حول ما يجري، النشرة الإعلامية حول ما يجري في كييف، يعني مهتمة أكثر من كييف وأكثر من بولندا. يعني هذا المحور الذي ورط أوكرانيا عمليا هو محور واشنطن، لندن، كييف، وارسو، كييف. هذا المحور هو من ورط كييف وأوكرانيا في هذه الحرب. يعني كان ممكن أن تنتهي كل هذه الأمور لو جلس الجميع على الطاولة واعترف باتفاقية مينسك التي وضعت عام 2015 بضمانة ألمانية فرنسية لحق تقرير المصير للولايتين في دونباس، وكان ممكن أن ينتهي كل ذلك من دون أن نصل إلى هذا الوضع. اليوم بريطانيا عندما ترسل هكذا صواريخ يعني أنها تستعد لما هو أكثر من مما يجري حاليا، وتنتقل إلى مرحلة جديدة بهذا الموضوع. ولكن الروس عودونا كذلك أن التصعيد يقابل بتصعيد أقوى، وهذا أعتقد أن يعني يبعد الحلول السلمية، وهذه مسؤولية الغرب ومسؤولية واشنطن ولندن تحديدا.
ما تأثير هذه الخطوة على سير المعارك هناك؟
اليوم لا شك أن الحرب هي تجري بتقنيات ووسائل حديثة. رأينا مدى أهمية المسيرات والصواريخ الفرق صوتية إيبرسونيك كينجال، والصواريخ التي لا يستطيع اكتشافها الرادار. هذه الصواريخ هي صواريخ طويلة المدى، ممكن أن تؤثر على كامل المنطقة التي حررت من قبل روسيا، ومداها طويل، وسرعة انطلاقها ومسرها في الجو كبير، ممكن أن يؤثر على الرادارات ولا يكتشفها الرادار، أو إذا ما اكتشفها الرادار هناك صعوبة لإسقاطها. لذلك هذا نوع من تصعيد جديد في بريطانيا في على الساحة الأوكرانية.
كيف سيقوم الجيش الروسي بإحباط الخطط البريطانية؟
طبعا الجيش الاستراتيجية العسكرية الروسية كما أعلنها عدة قادة روس وبالذات مدفيديف أن التصعيد سيقابل بتصعيد أقوى، وبذلك يعني من يحاول استدراج التقنيات الحديثة والصواريخ بعيدة المدى إلى روسيا إلى كييف إلى المعارك عمليا سوف يقابل باستراتيجية جديدة روسية، والروس مستعدون لهكذا تطور. يعني أوكرانيا هي ساحة يفرغ الناتو عسكره وآلياته وتقنياته فيها ضد دولة هي الثاني جيش في العالم، يعني هذا كمن يضع رأسه أمام الحائط، يعني هذا الموضوع لا يحل عسكريا، هذا الموضوع يحل بالاعتراف بالمدى الحيوي والمطالب الروسية، هذا هكذا ممكن أن يكون. الروس كيف ممكن أن يواجهوا عسكريا؟ أعتقد هم جاهزون لهكذا موضوع، يعني يكفي أن S-400 مثلا مداه 600 كيلومتر ويستطيع التعامل مع 18 هدف مباشرة على كامل المساحة المقابلة وهو سريع التنقل، يعني هذا فقط S-400، ما شافوا بعد S-500 الذي يحمي موسكو مثلا.
أخيرا، ما مدى جدية الاتحاد الأوروبي للانخراط بجدية مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا كما قال جوزيف بوريل؟
هناك محور هو من ورط كييف في هكذا رد وهكذا عمليات عسكرية، باقي الدول هي خارج هذا المحور وتستجيب تباعا، مثلا رأينا الفرنسيين لا يستجيبون مباشرة للطلبات الأوكرانية، وكذلك فوجئنا أخيرا أن ألمانيا رفعت مستوى جاهزيتها وبدأت بإرسال ليوبار الدبابة ليوبار وكذلك دفاع الجوي آيريس شبكة دفاع جوي، وهي يعني بدأت بالانخراط في هذه الحرب بشكل أكبر. اليوم الاتحاد الأوروبي لا يشكل سياسة واحدة، يعني هناك من يجر الاتحاد الأوروبي إلى المعارك وهناك من يحاول أن لا يدخل في تلك المعارك، لذلك حتى يبقى أمام شعبه، يعني حتى يحفظ ماء الوجه أمام شعبه، لذلك أعتقد أن الأمور إذا ما تطورت أكثر محصورة أكثر بألمانيا وبولندا، إذا ألمانيا قررت الانخراط أكثر في الحرب نحن أمام تصعيد جديد ولن تنتهي الحرب هذه السنة، حتى كما قال رئيس الأركان الأمريكي أن 2023 لن ينهي حرب أوكرانيا، يعني هناك استنزاف، محاولة استنزاف لروسيا واستنزاف الاتحاد الأوروبي.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي فشل جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت وكالة سوا الفلسطينية عن الإذاعة إعلانها فشل جهود الوساطة المصرية بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يشهد تصعيدا بين الطرفين منذ أيام. وأوضح مسؤول إسرائيلي في وقت سابق لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاقتراح المصري للتهدئة كان يدعو إلى وقف متبادل لإطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة أمس الجمعة، ولا يتضمن التزاما إسرائيليا بوقف الاغتيالات.
إلى ذلك، أفادت قناة كان العبرية أن مصر قدمت إلى إسرائيل بعد اغتيال الأخير إياد الحسني مسؤول العمليات في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، قدمت مسودة جديدة لوقف إطلاق النار. وأضافت أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح المصري، ربما انتظارا منها لرد الجهاد الإسلامي بحسب القناة.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من غزة سيد سعيد بشارات المختص في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد الكريم، ما أسباب إذن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
الأسباب أن كل طرف تقريبا مصر على مواقفه، وللأسف هناك طرف قوي هو إسرائيل تعتبر نفسها غير قادرة على التنازل كما تسميه لتنظيم فلسطيني ضعيف وهامشي كما تصفه هي، وبالتالي غير قادرة على التنازل بهذا التنظيم، وتنظيم الجهاد الإسلامي يعتبر نفسه أنه خسر كثيرا في هذه المعركة ولا يستطيع أن يخرج منها بدون تسجيل انتصار قادر على عزل الجمهور الفلسطيني، وبالتالي هنا المعضلة التي تؤدي إلى إلى فشل هذه المفاوضات في سياق الوقت إطلاق النار، إضافة إلى أن الوسيط غير قادر على ممارسة الضغط على أي طرف، ويعتبر حاله أنه فقط وسيط من أجل ترقي العروض وإرسالها لكل طرف. وبالتالي في ظل هذه العوامل الثلاثة أدت الأمور إلى الإخفاق في التوصل لوقف إطلاق النار بشكل سريع.
في أي إطار تأتي مقترحات القاهرة للأطراف، وهل يمكن تقديم نقاط جديدة اليوم؟
أعتقد من الصعب تقديم مقترحات أكثر من التي قدمت. يعني مصر حاولت أن تعمل على إنعاش بعض المقترحات المقبولة على الطرفين أو القريبة من وجهة النظر الإسرائيلية التي ترى نفسها أنها القوي، والقريبة لوجهة نظر الجهاد الإسلامي كي تقنع بأن يوافق عليها كون الطرف الفلسطيني الضعيف في هذه المعادلة. وبالتالي ما في مقترحات غير هيك، وإسرائيل مصرة لا تريد أن تخرج بصورة خرجت من أجل أن تحسنها. يعني نتنياهو وحكومته في حالة ضعف، في حالة تراجع، وبسبب هذه الحكومة الضعيفة، حكومة نتنياهو التي خرجت لهذه العملية لأسباب قد تكون رفع من أسهمها بين جمهورها، بين لمواجهة المعارضة، لمواجهة باقي الأحزاب، وبالتالي لا تريد أن تظهر كأنها الطرف الخاسر أو أنها قدمت تنازلات. حتى أن لو نظرنا للتفاصيل، حتى أن الجانب الإسرائيلي طلب أن لا ينشر الاتفاق بالجزيرة على ما أعتقد كما ذكر لي بالتفصيل، هذا أن لا ينشر الاتفاق كي لا يعلم بما تم الاتفاق عليه إيتمار بن غفير وسموتريتش، لأن هؤلاء أطراف يضغطون على نتنياهو. وبالتالي هناك عوامل كثيرة تمنع هذا الاتفاق من النضوج ومن تقبل المقترحات التي تطرحها مصر، وهي مقترحات محدودة ولا يوجد توسيع لها، وكلها تدور نفس الحلقة التي يتم تغيير صيغ من أجل قبول إسرائيل بها والجهاد الإسلامي.
ما هو التصور الذي يمكن أن يقبله نتنياهو في ظل الضغط المستمر عليه من جانب أعضاء حكومته؟
أعتقد نتنياهو لن يقبل بأي تصور، وسيوافق فقط على صيغة واحدة، وقف إطلاق النار مقابل الهدوء. أعطيني هدوء وسأمنحك وقف إطلاق النار، فقط هذه النقطة التي سيوافق عليها نتنياهو. لن يوافق على شيء، وهو يكررها دائما، أن الهدوء يقابل بالهدوء، لا، ولم يطرح أي صيغة أخرى. لذلك هو يرفض أن يوقف الاغتيالات، لأن هذا يتعارض مع ما يطلبه إيتمار بن غفير، ويرفض أن يخرج جثمان أو يفرج عن جثمان شهيد خضر عدنان في ظروف اتفاق مع الجهاد الإسلامي، أو أن يغير شيء بما يتعلق بمسيرة الإعلام التي تعتبر بالنسبة له شيء مرتبط باليمين ومعتقدات وأيديولوجية اليمين.
لماذا لم نرى إذن تحركا دوليا فاعلا في ملف الوساطة وربط الأمر بجهود أمريكية في الأمم المتحدة لإيقاف أي بيانات ضد إسرائيل؟
للأسف أولا العملية بدأت في ظل ظروف لا تخدم الجهاد الإسلامي ولا تخدم الفلسطينيين. لم يكن الحدث مرتبط بحدث كبير يتعلق بالفلسطينيين جميعا، كان الضرب موجه لفصيل فلسطيني واحد، وهو كما ذكر في الإعلام الإسرائيلي الجهاد الإسلامي. وبالتالي هذه المعطيات تقلل من تفاعل العالم مع هذا الحدث، إضافة إلى أن الجهاد الإسلامي لا يملك ماكينة إعلامية قادرة على عرض موقف يروج للعالم، وبالتالي سيكون موقفه ضعيف. العالم اليوم يقبل الرواية الإسرائيلية، وللأسف تم الترويج لها بشكل كبير في ظل عدم قدرة الطرف الفلسطيني على ترويج الرواية، خاصة أن هناك جهة رسمية فلسطينية غير متفاعلة مع الحدث، وللأسف تعمل وفق محددات الرواية الإسرائيلية وليس الرواية الفلسطينية، وخاصة مؤسسة السلطة في رام الله. وبالتالي كل هذه العوامل إضافة إلى انشغال العالم بأمور أخرى وبملفات أخرى أدت إلى ضعف تفاعل العالم مع ما يحدث في قطاع غزة.
المشهد القادم هل يذهب إلى مزيد من التصعيد؟ وما الشرارة التي يمكن أن تحول هذه المواجهات إلى حرب شاملة؟
الآن المسارات التي يمكن أن تتجه إليها الأحداث، أولا إما أن يتم الاتفاق على شيء في القاهرة وتوافق الجهاد الإسلامي على وقف إطلاق النار، وتوافق إسرائيل أيضا على وقف إطلاق النار متبادل، أو أن طبعا لا أعتقد أن توافق إسرائيل على أي شرط، لا أعتقد، لكن ستوافق على وقف إطلاق النار دون إعلان أي تفاصيل أخرى. اثنين، قد تنفجر الأوضاع كما ذكرت إذا ما تطورت الأمور، إذا ما استهدف مثلا قيادات غير الجهاد الإسلامي، وبالتالي استهداف قيادات غير الجهاد الإسلامي سيدخل فصائل أخرى في المعادلة، وبالتالي ستنفجر الأوضاع التي لا تريد أن تنفجر إسرائيل، لأنها لا تريد أن توسع هذه المعركة في ظل الظروف الحالية، وبالتالي هناك أو أن تقوم إسرائيل من طرفها بوقف إطلاق النار، خاصة أن الجهاد الإسلامي خسرت كثير من قيادتها، وبالتالي تتوقف الأمور الرد ورد الفعل.
دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا، وذلك في أعقاب قرار وزراء الخارجية العرب عودة دمشق لجامعة الدول العربية قبل أيام. وقال نصر الله في كلمة له إن المطلوب إعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا، مؤكدا أنه لو كان حزب الله ممسكا بالقرار في لبنان لكانت العلاقات مع سوريا قد عادت منذ زمن بحسب ما نقلت عنه قناة الميادين. وأضاف أن عودة العلاقات مع سوريا تصب في مصلحة لبنان في مختلف المجالات، موضحا أنه في الوضع العربي لا عداوات دائمة.
وأوضح نصر الله أن سوريا بقيت مكانها ولم تغير موقفها ولا محورها، وهي اليوم حاضرة بقوة في الانتخابات التركية، حيث يتنافس المرشحون على تقديم تصوراتهم تجاهها. وتابع أن حزبه مع كل تطور إيجابي حول سوريا، وأنهم ممن يتلقى التبريك بكل نصر معنوي وسياسي وعسكري لدمشق. وأضاف أن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت دكتور طارق عبود الخبير بالشؤون الدولية واللبنانية. بعد تحية، ما هو الموقف اللبناني سياسيا وشعبيا من عودة العلاقات مع سوريا؟
الموقف السياسي اللبناني منقسم حقيقة في هذا الموضوع. هناك قوى سياسية وأحزاب سياسية لبنانية ما زالت تريد المزايدة السياسية، وهي تتخذ موقفا من الدولة السورية، وهي كانت إلى جانب الحركات الراديكالية والتكفيرية في الحرب على سوريا. هذه القوى اليوم التي كانت يعني تدعم هذه القوى التكفيرية، وهي التي أسهمت في موجة كبيرة من النازحين إلى لبنان، وكانت ترفض أن يتم قوننة عملية النزوح، هي لا تزال تريد أن تبقى العلاقات متوكرة بين الدولة السورية وبين لبنان لغايات سياسية، ولأنها مرتبطة حقيقة بالأجندة الأمريكية. لذلك اليوم هناك يعني انقسام على المستوى السياسي، وسنسمع أصواتا تريد أو تقول إن على لبنان أن لا تكون علاقته مميزة وعلاقات حسن الجوار مع الدولة السورية. لذلك كان الخطاب أمس يعني أو كان النداء والتوصية بأن نتعالى ونتخطى المزايدات السياسية، لأن هناك مصلحة للبلدين في إعادة ترتيب العلاقات بين سوريا ولبنان، ولأن سوريا هي المنفذ الاستراتيجي والبري الوحيد وحتى البحري على لبنان، وأي يعني مكابرة في هذا الموضوع تؤدي إلى يعني أن تكون المصلحة اللبنانية متضررة في هذا السياق.
كيف تصب إعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا في مصلحة لبنان كما قال نصر الله؟
هناك عدد كبير من الملفات التجارية والاقتصادية والإنسانية. ملف النزوح السوري اليوم هو يثقل كاهل اللبنانيين، هناك أكثر من 1,800,000 نازح سوري إلى لبنان، وهناك يعني ولادات بمئات الآلاف، وكل هذا يحتاج إلى تنسيق مع الدولة السورية. يعني هذا التغاضي وهذا يعني الاستهتار والاستخفاف في موضوع النزوح السوري سيؤدي إلى كارثة على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي في لبنان. لذلك اليوم إعادة العلاقات على هذه المستويات التجارية والسياسية والاقتصادية وحتى الإنسانية والاجتماعية وعلى مستوى إعادة اللاجئين أو النازحين بالاتفاق مع الدولة السورية هي أساس في تريح لبنان وتريح سوريا أيضا، لأن يعني العلاقة المتوترة وغير السوية بين البلدين لم تؤدي إلى نتائج إيجابية، بل سيستمر يعني هذا الكباش وسوء الفهم إلى تضرر الدولتين الشقيقتين.
كيف تؤثر إذن عودة سوريا للجامعة العربية على الأوضاع السياسية في لبنان، لا سيما أزمة الشغور الرئاسي؟
طبيعي، يعني أولا من حيث الشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية يخفف كثيرا من الاحتقان السياسي، لأن هناك قوى سياسية لبنانية مرتبطة ببعض الدول العربية من حيث الهوى السياسي ومن حيث التمويل السياسي أيضا، ولكن هذه الجهات نفسها هي مرتبطة أيضا مع الأمريكيين، لذلك نرى ممانعة من هذه الجهات حتى لو عاد العرب إلى سوريا أو عادت سوريا إلى الجامعة العربية، نرى بعض يعني المكابرة أو كثير من المكابرة. تريح الجو العربي هو مع سوريا هو يدفع هذه يعني العلاقات إلى أماكن وإلى مساحات إيجابية وجيدة ولصالح الطرفين.
تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الجمعة، وذلك بعد ساعات من توقيع اتفاق جدة الذي يهدف لحماية المدنيين. وذكرت وكالات الأنباء أن الاشتباكات القوية تجددت جنوبي الخرطوم ومدينة بحري شمالي الخرطوم ومنطقة شرق النيل ومدينة أم درمان غربي العاصمة، مشيرة إلى أن الطائرات العسكرية حلقت بكثافة في مناطق بمدينة بحري شمال وجنوب الخرطوم.
إلى ذلك دعت المملكة العربية السعودية رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية والمقرر عقدها في مدينة جدة في 19 من مايو أيار الجاري. ونقلت وكالات عن دبلوماسي سعودي قوله إن طرفي الصراع في السودان سيستأنفان غدا الأحد في جدة المحادثات حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية، وأضاف أن الطرفين سيظلان في مدينة جدة لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الخميس الماضي على خطة حماية المدنيين.
للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم السيد عمار العركي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عمار، إلى أي مدى يمكن أن يصمد اتفاق جدة في ظل الاشتباكات المستمرة بين طرفي الصراع؟
مرحبا بك. أولا هو طبعا الاتفاق لم ينص على وقف إطلاق النار أو العاديات كما هو معلوم بالضرورة، ولكن هو عبارة عن مبادئ عامة أو أسس أو قواعد عامة متعلقة بحقوق الإنسان وبحماية المدني. وكذلك الجيش منذ البداية أوضح وجهة نظره أو رأيه في العملية الآن تدور على الأرض، يعزم على إنهاء التمرد وضرب المتمردين والقضاء عليهم حتى ثم بعد ذلك النظر في محاكمة قادة التمرد. قوات الشعب المسلحة دخلت هذه المفاوضات والمحادثات كما هو معلن من لحماية المدنيين أو لتحسين الوضع الإنساني، وكذلك قوات الدعم السريع تذهب في نفس الاتجاه، تريد أن تسجل بعض الانتصارات على الأرض حتى عندما تأتي لتنفيذ المبادئ أو البنود التي خطها اتفاق جدة والتي من أهمها هي الإجلاء عن جميع المرافق الحكومية والمستشفيات ومواقع الخدمات، فبالتالي هي تزعى للحصول على مساحة من الأرض حتى تقوي موقفها في فيما رشح عن المرحلة الأخرى من المفاوضات التي تتعلق بوقف إطلاق النار.
لكن أليس من المفترض أن يكون الأطراف أكثر حرصا على المدنيين، وكيف يؤثر ذلك على الجهود الإنسانية المبذولة لحماية المواطنين؟
هي تلك الأسباب التي جعلت الطرفين يذهبان إلى جدة أساسا. كل طرف يتحدث بأن القائد الدعم السريع يتحدث بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، وكذلك الجيش يتحدث بأن هذه الحرب لا بد نهايتها أن تكون بتفاوض. هنالك تقارب في موقف الطرفين من مصير هذه الأعمال بصورة عامة. فيما يتعلق بالموقف الإنساني، كان يتحدث بكل صراحة بأن المتدخلين أو المجتمع الدولي أو الحريصين على 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 أمر الوضع الإنساني عموما في السودان، ليس هنالك شفافية أو مصداقية في مسألة إنزال هذا الأمر على الواقع، ولكن يتم دوما استخدام هذا الكرت أو هذا الملف لتحقيق بعض المكاسب السياسية للطرف أو لأحد الطرفين أو طرف دون الآخر. فالمجتمع الدولي عندما نص على الأمر الهدنة والتفاقر حولها ودفع الطرفين، لم يقوم باستخدام استخدام الضغط الكافي الذي من شأنه يجبر الطرفين للخضوع إلى مراعاة الوضع الإنساني عموما، ولكن يقدم مبادرات أو هدن دون حلول على الأرض. حتى الآن لو لاحظت أخي الكريم، الاتفاق جدة الأخير لم يراعي تنفيذه أو الضوابط أو الإشراف عليه أو المراقبة بشكل واضح أو ممارسة ضغوط على الطرفين حتى يجبر على الالتزام. بالتالي نجد بأن الموقف الدولي لديه بعض القصور في هذه الناحية حتى يجبر الأطراف على الالتزام بالتعهدات التي تمت في الاتفاق.
طالما أن هناك رأيا مشتركا في مسألة التفاوض، لماذا لم ينص اتفاق جدة صراحة على وقف إطلاق النار؟
هذه إحدى ما كنت أتحدث قبل قليل، بأن الموقف الدولي يا عزيزي الفاضل هو بالأساس سبب في هذه الأزمة. هنالك بعض النظرات السياسية الخفية التي لا نعلم لماذا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، علما بأنهم هم إحدى أعضاء الرباعية ولديهم أدوار ولديهم بصمات سابقة في ما قبل الحرب. فبالتالي ارتباطات المملكة العربية السعودية وارتباطات الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الملفات المتعلقة بالطرفين، نحن لا يخفى على الجميع بأن المملكة العربية السعودية هي لديها علاقات، لديها تواصل، لديها تأثير كبير على قوات الدعم السريع من خلال التعاون، من خلال مشاركة الدعم السريع في حرب اليمن. بالتالي الولايات المتحدة أخي الفاضل أيضا لديها مصالحها ولديها تقاطعاتها ولديها بعض الاهتمامات أو التماهي مع الجيش أو الشعب المسلح، وهذا الأمر يعني رصدناه من قبل هذه الأحداث ومنذ انقلاب 25 أكتوبر. فبالتالي هنالك تقاطعات المصالح أو هنالك بعض الاهتمامات للأطراف المتداخلة، بما ينم بأن لديهم مصالح في بقاء الأمر على هذه الصورة.
منذ بداية الصراع تحدثت الأطراف الداخلية عن ضرورة العمل الداخلي في محادثات جادة لإنهاء القتال. متى نرى الجهد الداخلي مؤثرا على الوضع الميداني؟
طبعا هو أنسب الحلول، وهي من الحلول الأكثر نجاعة، أن يترك الأمر للحل الداخلي والحوار السوداني. وهذه النقطة يا أخي الفاضل في بدايات المعركة كان لها صوت إيجابي، وتحركت بعض القوى، الحراك الوطني وبعض الأحزاب والقوى السياسية باتجاه تسوية الأمر. وقد كانت هنالك تجربة تمت في دارفور في الفاشر، وكان هنالك إيقاف لإطلاق النار ما بين قوات الدعم السريع والجيش بمبادرة داخلية تبنتها القوى المحلية السياسية بولاية في دارفور. وهنالك بعض المحاولات تمت في عدد من الولايات، ولكن عندما ما نأتي الخرطوم نجد أن الصوت الأعلى والصوت المؤسس والصوت الذي بإمكانه إحداث اختراق في هذا الأمر للأسف الشديد هو صوت الأقلية التي تسببت في هذا الصراع، اللي هي قوى الحرية والتغيير المركزي، وهي التي بإمكانها إن أرادت أن 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 تنزل شعار لا للحرب للأرض، إن أرادت ذلك تحديد شعارها الذي يقول لا إلى الحرب، بأن تدخل في وساطة أو في مبادرة نسميها مبادرة سودانية ما بين الطرفين، هذا بإمكانها، ولكن اعتباراتها السياسية كما تفضلت وذكرت لك يمنعها من أن تأخذ هذه الخطوة، لأنها متماهية أو أنها متحالفة مع أحد الأطراف وتعمل على مساعدته وإكمال ما بدوه من أعمال عسكرية. فبالتالي يظل الحل الداخلي هو مطروح وهو الأنسب وهو الأنجع، ولكن أين توجد الإرادة السياسية أو الصوت الذي يعبر عن هذه الإرادة؟ هنالك بعض الأحزاب التي لديها مبادرات، بعض القوى السياسية، قوى الحراك الوطني أو الجبهة الديمقراطية، الكتلة الديمقراطية الحرية والتغيير، هنالك بعض الشخصيات القومية والشخصيات التكنوقراط، وكلهم لديهم بعض المبادرات ولديهم بعض الحل، ولكن للأسف هذه كلهم جزر معزولة، يعني كل جهة تعمل لحالها، ليس هنالك توحيد لكل هذه المبادرات. أضف إلى ذلك بأن صوتها غير مسموع ولا يجد صاغية.
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ. يأتي ذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون. ويجتمع مسؤولو الشؤون المالية بمجموعة الدول السبع في اليابان لمناقشة الأهمية الكبيرة جداً لرفع سقف الدين الأمريكي وتجنب الأثار السلبية لاحتمال تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها.
وأكد رئيس البنك الذي قرر التخلي عن منصبه بنهاية يونيو حزيران المقبل لرويترز على هامش الاجتماع إن الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع، وأضاف أن التداعيات ستكون سيئة ما لم يجري ذلك، مشيرا إلى رفع سقف الدين الأمريكي.
للمزيد من المتابعة انضم إلينا من ليبيا الخبير الاقتصادي محسن لدريجة. بعد التحية، ما دلالات تحذيرات رئيس البنك الدولي في هذا الصدد؟
الاقتصاد الدولي حساس جدا لوضع أمريكا الاقتصادي، لأن أمريكا تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الكلي في العالم، وتخلفها عن سداد الديون يعني أن هناك مليارات من أقساط الديون في شكل سندات لا تسدد، وهذا ستكون له نتائج سلبية على ثقة العالم في الاقتصاد العالمي وعلى ثقة العالم في أمريكا في سداد ديونها. ينبغي أن نعلم أن أمريكا رفعت سقف الدين 74 مرة من 1962 إلى 2011، ويعني هذا يعني أن أمريكا تزيد من حجم الديون عليها وتزيد من التزاماتها على السداد، وأنا أعتقد لن يكون هناك مفر من أن أمريكا سترفع سقف الدين هذه المرة أيضا لتجنب كارثة اقتصادية دولية، ولكن عاجلا أو آجلا لابد من الالتفات إلى هذا الأمر وتخفيض الدين الأمريكي. أمريكا ليست الوحيدة التي عليها ديون كبيرة واقترضت من السوق العالمي للإنفاق، الصين أيضا عليها ديون كبيرة ولكن ليست بحجم الولايات المتحدة وليست بنفس النسبة مقارنة بالناتج القومي التي لدى الولايات المتحدة، ولهذا هذا أمر خطير بالنسبة للاقتصاد الدولي، لأن أي خلل فيه يعني أن هناك ردات أفعال سلبية على ثقة في الاقتصاد الدولي وعلى ثقة الناس في العملات أيضا.
ما هي الأثار السلبية المترتبة على احتمال تخلف واشنطن عن سداد ديونه على الاقتصاد العالمي؟
بداية هذه الديون تشكل تريليونات وليست مليارات أو ملايين، وعدم سدادها في وقتها يعني سيكون هناك شكوك حول قدرة الولايات المتحدة على السداد في المستقبل، وهذا يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق، وأيضا يؤدي إلى بيع السندات وتخفيض مستواها الائتماني، يعني أن العالم سيرى أن السندات الأمريكية ليست بالجودة التي كانت عليه، وهذا بدوره سيجعل أمام الولايات المتحدة صعوبات أكبر في الحصول على المزيد من التمويل الدولي. هذه كلها ستؤدي إلى انخفاض حركة الاقتصاد الدولي، انكماش في الأسواق المالية أيضا وفي قيمتها، وستؤدي حتما إلى ركود اقتصادي.
هل ما يحدث في واشنطن سيكون له تأثير على الدول العربية أم الغربية أكثر؟
هي لا يمكن الاختفاء من الأثار الاقتصادية التفاوت، يعني بعض الدول العربية استثمرت مئات المليارات في شكل السندات في الاقتصاد الأمريكي، وهذه ستشاهد انخفاض في قيمة استثماراتها. الدول الأخرى ستعاني بسبب ركود الاقتصاد الدولي، ستعاني لانخفاض الطلب، لانخفاض حركة السياحة، لانخفاض الطلب على صادراتها، لانخفاض فرص العمل لمواطنيها. بعض الدول تعتمد بشكل كبير على الأموال التي يرسلها مواطنيها إلى دولهم، فلا يمكن الفرار من أثار هذا الاقتصاد. أيضا سيكون هناك تراجع في الطلب على النفط، مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره حتما مع الركود الاقتصادي العالمي. ولكن أتوقع أن أمريكا ستتجنب هذا برفع سقف الدين وتأجيل المشكلة إلى وقت آخر.
وكيف يمكن تجنب هذه التداعيات حال تخلفت واشنطن فعليا عن سداد ديونها؟
سيكون من الصعب تجنب ذلك. ذلك حدث يعتبر كبير، أعتقد سيكون هناك صدمة أوليا، ثم سيتم إيجاد حلول جزئية للمشكلة، ربما ضغط على السياسيين الأمريكيين للتعامل مع مشكلة الدين العام ومشكلة رفع السقف باستمرار. كما ذكرت لك 74 مرة من 62 إلى 2011 قامت أمريكا برفع السقف ولم تحاول تخفيض الدين العام الواقع عليها أبدا، بل هو في ازدياد مستمر، وهذا أمر لا يمكن الاستمرار فيه للأبد. أمريكا استطاعت أن تفعل ذلك لأن هناك رغبة في حيازة الدولار الأمريكي، يعتبر ملجأ للعالم كله كعملة احتياط، 60% من احتياطيات العالم هي بالدولار الأمريكي. في حالة تخلف عن الديون سيكون هناك شكوك حول قيمة الدولار الأمريكي، حول فاعلية الاقتصاد الأمريكي في المستقبل، وهذا أمر لا تستطيع تحمله أمريكا، وسيؤدي مؤكدا إلى ركود اقتصادي. حجم الاقتصاد، الركود الاقتصادي وعمقه سيحدد بالإجراءات التي تتبع عملية التخلف عن سداد الديون، ما إذا كان هناك إصلاحات فعلية وحلول فعلية لهذه المشكلة أم لا.
هل ستستطيع واشنطن سداد ديونها أم ستتخلف بالفعل للمرة الأولى؟
أتوقع أن سيتم رفع السقف، لأن هناك صراع سياسي طبعا في أمريكا بين الأحزاب وبين الكونغرس ورئاسة الدولة، ومن المعتاد أن يتم هناك مفاوضات ومحاولة وضع بعض القيود على الإنفاق قبل الموافقة على رفع السقف، لكن أتوقع أن سيتم رفع السقف.
مستمرون معكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة من عالم سبوتنيك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مهمة روسيا هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة ومنع هيمنة بعض الدول على دول أخرى. وأضاف ميدفيديف في حديثه في منتدى بطرسبرغ القانوني الدولي 11 إن المهمة الأساسية هي أولا وقبل كل شيء ضمان احترام لروح ونص القانون بما في ذلك روح ونص ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي المستمدة منه. وأكد أن الغرب يسلح النظام الأوكراني ويتسبب في انهيار اقتصادي في جميع أنحاء أوروبا والعالم ويصرخ من جميع الجهات بأن موسكو عدوانية.
أعلن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين لن تتطور بشكل طبيعي إذا لم تقنع الصين روسيا بمغادرة أوكرانيا. وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي والصين لديهما مشكلتان في مجال الأمن الاستراتيجي، وهما مشكلتان مرتبطتان بتايوان الصين والصراع الأوكراني. وحث بوريل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطوير استراتيجية مشتركة في العلاقات مع الصين استجابة لطموحاتها العالمية والمنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والصين. وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط بجدية مع بكين بشأن النزاع في أوكرانيا.
أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه لا يمكن أن يسمح للمعارضة بمهاجمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا. جاءت تصريحات أردوغان على خلفية اتهامات كمال كليشدار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مرشح تحالف الأمة لروسيا بالوقوف وراء محتوى فيديو قال إنه يشوه سمعة مرشح الرئاسة للانتخابات المزمعة في 14 من مايو الجاري. من جهته أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن موسكو لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى.
أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان على نظرة الرياض الإيجابية لمستقبل العلاقات مع إيران والجهود المبذولة لتطويرها وتعزيزها. وأضاف بن فرحان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تمسك بلاده بالتوافقات التي تم التوصل إليها هو مؤشر لعزمها الجاد لتحسين العلاقة مع الجمهورية الإسلامية بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. وأعرب الوزير السعودي عن أمله بأن يتمكن سفيرا البلدين بعد مباشرة عملهما من تسهيل سبل التعاون الثنائي. من جانبه أعرب حسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية.
اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس وحصرت أحد المنازل. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات خاصة برفقة قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة الجماسين وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم. وأضافت أن مواطنين اثنين أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس ومحاصرة أحد المنازل.
رد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على اتهام الحزب بالتعامل مع تجار مخدرات لتهريب الكابتاجون إلى دول عربية، واصفا هذه الاتهامات بالكاذبة. وقال نصر الله في كلمات له بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مصطفى بدر الدين إنه مع كل حادثة تحصل يتم اتهام حزب الله بتجارة الكابتاجون، معتبرا كل ذلك كذب وخيانة وقلة أخلاق، لافتا إلى أنه لولا دور حزب الله لما تمكنت الحكومة اللبنانية من مواجهة تجار المخدرات. وتابع أن موقف الحزب الشرعي والجهادي يرفض الاستعانة بمهرب المخدرات لنقل سلاح المقاومة.
مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
موسكو تعتبر نقل صواريخ ستورم شادو البعيدة المدى من لندن إلى كييف تصعيد خطير للنزاع الأوكراني.
إسرائيل تعلن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.
زعيم حزب الله حسن نصر الله يدعو لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا.
تواصل الاشتباكات في الخرطوم بعد ساعات من إعلان اتفاق جدة.
اقتصادياً، البنك الدولي يؤكد أن احتمال تخلف أمريكا عن السداد يضغط على الاقتصاد العالمي.
الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه من الضروري تنفيذ الجزء الثاني من صفقة الحبوب لتمديدها، وهو المتعلق بروسيا. وأشار في هذا الصدد إلى أن مفاوضات عقدت يومي الأربعاء والخميس في اسطنبول بين وفود تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لتمديد اتفاق الحبوب. وقال بيسكوف إنه من أجل التوصل إلى اتفاق لن يساعد الحوار بين الرئيسين، وإنما من أجل أن تتم هذه الاتفاقية من الضروري الوفاء بالجزء الثاني منها والذي يتعلق بالوعود المقدمة لروسيا.
أكدت شركة غاز بروم الروسية العملاقة أن أعمال المسح والتخطيط لتنفيذ مشروع خط غاز سايز فوستوك اتحاد الشرق والذي يمر عبر منغوليا والصين وصلت إلى مراحلها النهائية. وأضاف بيان للشركة أنه تم استعراض التقدم المحرز في العمل في اجتماع لفريق العمل المشترك بين حكومة منغوليا وشركة غاز بروم بشأن تنفيذ مذكرة مشروع إمدادات الغاز عبر خط أنابيب من روسيا إلى الصين عبر أراضي منغوليا. ومن المقرر أن يسمح هذا المشروع بإمداد ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً إلى الصين، حيث ستكون شركة سايز فوستوك في منغوليا استمراراً لخط أنابيب الغاز الروسي باوروف سيبيريا 2.
أتمت الحكومة المصرية صفقة بيع نحو 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات بحوالي 3.95 مليار جنيه أي 127.5 مليون دولار بحسب موقع الشرق بلومبرغ. ونقل موقع عن مصدرين أن سعر البيع بلغ 23.11 جنيها للسهم، لافتا إلى أنه تم بيع أكثر من 170.7 مليون سهم، وأنه تم تغطية الطرح بأقل من 2.5 مرة بقليل. وأضاف أن المستثمرين المحليين تصدروا جنسيات مشتري أسهم المصرية للاتصالات بنسبة كبيرة، بينما كان الإقبال من الأجانب والعرب محدودا. ومع إتمامها لعملية بيع حصة 10% أصبحت نسبة ملكية الحكومة في المصرية للاتصالات نحو 70%.
أعلنت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين أن قطاع غزة يتكبد خسائر يومية بقيمة 50 مليون شيكل إسرائيلي نحو 14 مليون دولار منذ بداية التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. وحذرت في بيان من تداعيات استمرار إغلاق السلطات الإسرائيلية معبري كرم أبو سالم، كيروم شالوم التجاري وبيت حنون إيرز لليوم الرابع على التوالي. وذكر رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة أن استمرار إغلاق المعابر من شأنه إلحاق خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة باقتصاد غزة تصل إلى ما يقارب 50 مليون شيكل يومياً. وأضاف أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم الشريان الرئيسي لدخول البضائع والمواد الغذائية يمثل عقاباً جماعياً من شأنه زيادة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وإلحاق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية وتهديد عمل محطة توليد الكهرباء نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيلها.
الآن إلى هذه الوقفة مع أخبار الرياضة. قالت الخدمة الصحفية التابعة للجنة البارالمبية الروسية في بيان إن محكمة استئناف اللجنة البارالمبية الدولية وافقت على الاستئناف المقدم من اللجنة الروسية. وأضافت أن قرار الجمعية العامة للجنة البارالمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة الروسية في المنظمة قد تم إبطاله. وأكدت اللجنة الروسية أنها تدرس المزيد من الخيارات بهدف زيادة الحماية القانونية لحقوق الرياضيين الروس في مسألة عدم القبول بالمسابقات الدولية.
وضع الأهلي المصري قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على مضيف الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب مباريات الدور نصف النهائي للبطولة. وسجل ثلاثية الأهلي بيرسي تاو هدفين في الدقيقتين 58 ومحمود عبد المنعم كهرباء في الدقيقة 75 من عمر المباراة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة النهائية الفائز من مباراة سان داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي التي تقام الأحد.
أكد الدولي الأوروغواني فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد أن فريقه سيقاتل حتى النهاية ضد مانشستر سيتي في مباراة الإياب ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد في لقاء الإياب بين الفريقين بعدما تعادل الفريقان إيجابيا في لقاء الذهاب في مدريد. قال فالفيردي في تصريحات لصحيفة أسأل إسبانية إن اللعب في دوري أبطال أوروبا شيء خاص لأنها البطولة المفضلة للريال، وطبعا كل لاعب يحلم بالمنافسة على مستوى الكرة الأوروبية، وبالنسبة للجماهير ليس هناك أجمل من رؤية فريقك يتوج باللقب القاري.
أخفقت الروسية أنستازيا بافلوتشينكوفا في اجتياز حاجز الدور الثاني من بطولة روما للتنس للماسترز والمقام على الملاعب الرملية والبالغ مجموع جوائزها 3,057,000 دولار. وخسرت أنستازيا بافلوتشينكوفا أمام منافستها البولندية إيغا شفيتونيك المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين نظيفتين بواقع 0-6 و0-6. ومن المقرر أن تلتقي إيغا شفيتونيك في الدور الثالث للبطولة مع الفائزة من اللقاء الذي سيجمع الأوكرانية ليسيا تسورينكو والأمريكية برناردا بيرا.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن اليوتيوبر تريفور جاكوب المتهم بتحطيم طائرته عمدا للحصول على مشاهدات سيعترف أنه مذنب ما أدى لعرقلة تحقيق فيدرالي. وقال ممثل الادعاء في الولايات المتحدة إن جاكوب الذي يبلغ من العمر 29 عاما سيعترف بأنه مذنب لعرقلة تحقيق فيدرالي من خلال تنظيف موقع الحادث وفق وسائل إعلام أمريكية. ويواجه جاكوب ما يصل إلى 20 عاما من السجن الفيدرالي بعد أن حطم عن عمد طائرة صغيرة ذات محرك واحد في غابة لوس بادريس الوطنية في كاليفورنيا في عام 2021 وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي. وحمل جاكوب الذي نزل بالمظلة من الطائرة قبل تحطمها مقطع فيديو على موقع يوتيوب يوثق الحادث، وأخبر المحققين في البداية أن طائرته عانت من تعطل المحرك وأنه لا يعرف مكان الحطام، لكن قصته أثارت شكوك خبراء الطيران والسلطات الفيدرالية الذين اكتشفوا لاحقا أن جاكوب لم يقم بأي محاولة للاتصال بمراقبة الحركة الجوية أو إعادة تشغيل محركه أو البحث عن مكان آمن للهبوط.
طور فريق بحثي متعدد المؤسسات علاجاً جديداً للسرطان يجمع بين شظايا الأجسام المضادة والجسيمات النانوية المهندسة جزيئياً والتي قضت بشكل دائم على سرطان المعدة في الفئران المعالجة. ونشرت نتائج الدراسة أخيراً في مجلة Advanced Therapeutics، وتمثل نتيجة لتعاون امتد لأكثر من 5 سنوات بين جامعة كارنل ومركز ميموريال سلون كاترينج لعلاج السرطان وشركة الأدوية البيولوجية أسترازينيكا. وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة دكتورة ميشيل برادبري إنها رأت نتائج رائعة من قبل، لكنها لم ترقت شيئا يقضي على ورم كهذا. وشهدت علاجات السرطان المستهدفة مثل علاجات الأجسام المضادة والجسيمات النانوية استخداما سريريا محدودا بسبب قيود كل علاج، لكن العلاج الجديد وهو تطور لما يسميه الباحثون نقاط كورنل الرئيسية أو نقاط سي، يجمع بين أفضل سمات كل منهما في نظام فائق الصغر وفعال للغاية.
اكتشف علماء الفلك أكبر انفجار كوني سجل على الإطلاق، وهو عبارة عن كرة نارية يفوق حجمها حجم النظام الشمسي 100 مرة، بدأت فجأة تشتعل في الكون البعيد منذ أكثر من 3 سنوات. يشير العلماء في جامعة ساوثهامبتون البريطانية في دراستهم إلى أن الانفجار المسمى AT2021LWX عمره 8 مليارات سنة ضوئية وأكثر سطوعا من الشمس بمقدار 1,000,000,000,000 مرة وفقا لموقع سبيس. ولفتوا إلى أن الانفجار ليس ألمع وميض لوحظ في الكون على الإطلاق، موضحين أن هذا الرقم القياسي ما زال محتفظا به من خلال انفجار أشعة جاما الذي وقع في أكتوبر 2022 والذي أطلق عليه اسم بوت، والذي حاز على لقب الألمع في كل العصور. لكنهم أكدوا أن AT2021LWX يعتبر أكبر انفجار لأنه أطلق على مدى السنوات 3 الماضية طاقة أكثر بكثير مما أنتجه الوميض القصير.
كشفت دراسة حديثة أن أحجام الطيور أصبحت في جميع أنحاء الأمريكيتين أصغر وأطول جناحا مع ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض. وبحسب الدراسة المنشورة في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، فإن أحجام الأنواع الأصغر تتغير بشكل أسرع. قاست الدراسة التغيرات في حجم الجسم وطول الجناح في أكثر من 86 ألف عينة من الطيور على مدى 4 عقود في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية، وتوصلت إلى أن حجم جسم الطيور تقلص بشكل واسع نطاق مع زيادات متزامنة في طول الجناح، بينما حدثت هذه العملية بشكل أسرع نسبياً في أنواع الطيور الأصغر. وفسرت الدراسة ذلك بأن لدى الطيور الأصغر معدلات أيض أعلى، عملية توليد الطاقة، وتتطلب المزيد من الطعام لكل وحدة من وزن الجسم، ما قد يجعلها أكثر حساسية للتغيرات في بيئتها.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين.
موسكو تعتبر نقل صواريخ ستورم شادو البعيدة المدى من لندن إلى كييف تصعيدا خطيرا للنزاع الأوكراني.
إسرائيل تعلن فشل الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.
زعيم حزب الله حسن نصر الله يدعو لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا.
تواصل للشبكات في الخرطوم بعد ساعات من إعلان اتفاق جدة.
اقتصاديا، البنك الدولي يؤكد أن احتمال تخلف أمريكا عن السداد يضغط على الاقتصاد العالمي.
رياضيا، الأهلي المصري يفوز على مضيفه الترجي التونسي 3 أهداف نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.